الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج. أي إن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله. بالسند المتصل حدثنا الحميدي وهو أبو بكر، افتتح به البخاري صحيحة. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. اللمم أي صغار الذنوب الصغائر، لأن الله عز وجل يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي صغار الذنوب، فاللمم معفو عنه إذا اجتنب الكبائر، تكفره الصلوات والزكوات والطاعات وغير ذلك من القربات. وأما الكبيرة فيلزم لتكفيرها التوبة. وأما ما جاء أن الحج يهدم ما قبله ونحو ذلك، الحج المتضمن للتوبة هذا الذي يظهر. أما حاج يعني ما زال متعاطي الذنوب والمعاصي، هذا يرجع ما يرجع كيوم ولدته أمه، وليس حجه بالمبرور. فهذا جمع، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحج يكفر الكبائر استدلالا بهذه الأحاديث. نقول الحج المتضمن للتوبة، الحج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. قال: وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق، محمود بن غيلان. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والأمالي والتفسير، لكن أماليه ما هي مثل أمالي الرافضة كلها سب وطعن، بل في أماليه آثار في فضائل الصحابة وآثار في العقيدة الصحيحة، وهكذا مصنفه من أحسن المصنفات، أسانيد عالية. تضمن أيضا جامع معمر، جامع معمر ما بينه وبين أبي هريرة لا واحد، معمر عن همام عن أبي هريرة، يعني من أصفى ما يكون من الأسانيد وأسهل ما يكون من الأسانيد، إلا أن فيه نقص في أوله مصنف عبد الرزاق. وقد أخرج بعضهم نسخة هكذا صغيرة وقال السقط الذي في مصنف عبد الرزاق، لكن الحق أن ذلك المخرج لا تطمئن النفس أنه من مصنف عبد الرزاق، لأنه افتتحه بحديث طويل يوافق عقيدة الصوفية في أن محمد خلق من نور وأن السماوات والأرض كلها من أجل محمد، هذه الخزعبلات حق الصوفية. وتفسيره ما شاء الله تفسير طيب، لأن تفسيره عالي. قال: أخبرنا معمر وهو أبو عروة عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان، وكلاهما أبناوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. يعني لأن الإنسان قد لا يتميز بالكمال مطلقا ولو كان من أهل الصلاح، الكمال المطلق هذا يتعذر في البشر إلا ما كان من الأنبياء أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به من الخير العظيم. ومع ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ثم دخل على زينب وهي تعجن فدعاها لشأنه، ثم قال: إذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يذهب ما في نفسه. فزنا العين النظر سمي بالزنا لأنه من مبادئ الزنا، ما يقع الزنا الذي هو يقع الفرج في الفرج إلا بعد النظر. وزنا اللسان النطق، يبدأ بمعاكستها والثناء عليها وترغيبها حتى تستسلم له وتنقاد له، وهكذا زنا الأذن الاستماع، الاستماع للكلام، وربما المعاكسات ونحو ذلك. وزنا اليد البطش، يمسها وتمسه. وزنا الرجل الخطأ إلى الباطل، والنفس تتمنى وتشتهي. إلا أن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه لا يستسلم، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. يعني إذا وقع في الزنا الذي يوجب الحد هذا هو الكبيرة العظيمة التي تطهيرها بالحد، أو يستر نفسه ويتوب إلى الله توبة نصوحة. قال رحمه الله: باب التسليم والاستئذان ثلاثا، سواء كان ذلك في البيت أو في أي مكان يكون فيه المرء. والاستئذان ثلاثا لعله في الأولى ما سمع، ولعله في الثانية يعني سمع أو مشغول يحتاج يقضي عمله، ربما يكون في مكان الخلاء، أو ربما يكون في شأن يستدعي منه عدم الإجابة. فالاستئذان الثالث يدل على أنه ربما قد سمع وقد ذهب عنه الشغل، لكن ما يريد مثلا يستقبل لأمر أو لآخر، فهذا هو. ولا يلزم يعني الاستئذان ثلاثة أنك تعمل هكذا ثلاث دقات في آن واحد، يمكن أن تشعره بدقة ثم تنتظر قليلا تشعر بدقة ثم تنتظر قليلا، يعني حتى إذا كان في أمر يكون قد فرغ من أمره، فإذا أراد أن يأذن أذن لك، وإن لم يأذن لا يقع في النفس شيء، لأن الإنسان قد يكون مشغول. ما شرع الله الاستئذان ثلاث إلا لأن الإنسان قد يكون مشغول، قد يكون في أمر ما يسمح له بالاستقبال، ما يسمح له بالخروج إلى غير ذلك. وهذا من محاسن الشريعة، هذا من محاسن الشريعة. حتى التلفون إذا اتصلت اتصل ثلاث مرات، ليس ثلاث رنات، ثلاث مرات تتصل، انتهى الاتصال ما أجابك تتصل الثانية، انتهى الاتصال ما أجابك تتصل الثالثة، إذا لم يجبك لا تكرر فوق الثلاث. قد يكون نائم، أو قد يكون في درس، أو قد يكون مشغول، أو غير ذلك من الأسباب. ولا تنقب لماذا ما أجبتني، قد يجيبك على سؤالك بما يؤدي إلى شيء في نفسك، لكن لا تسأل. إن أراد أن يتصل لك إن رأى رقمك الحمد لله، ما اتصل إن شاء الله مرة ثانية تلقاها وتتصل مرة أخرى. فهذه آداب مهمة ينبغي أن يكون الإنسان منتبها لها. وأيضا من الآداب مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الآن مسألة الواتساب أو التليجرام أو نحو ذلك، بعضهم ربما يراك يعني متصل أو دخلت في الواتساب بعد فترة إغلاق، أنت مثلا قمت من النوم عندك 30 رسالة أو 40 رسالة أو بعضها 100 رسالة، قد تكون مستعجل لأمر أو لآخر، فما عندك يعني استطاع أن تفتح جميع الرسائل، فربما تنظر هكذا لقصد الرسالة المهمة وتمشي. أو ربما يكون الاتصال مفتوح وأنت تتراسل مع يعني أخ مهم أو مع أهل أحيانا أو في مسألة من المسائل، وذاك يعمل لك اتصال بعد الاتصال اتصال بعد الاتصال، يعني كأنه يقول لماذا لا تنتبه لي. الإنسان لابد أن يراعي يعني المصالح ويراعي الشأن، وأسوأ من ذلك أن يسيء الظن، يعني أين أنت من التواضع، لماذا كذا، ما تدري أنت أين الشأن، أين الشأن، والله المستعان. وأحيانا قد يعلق البرنامج والذي بعيد يراه متصل وهو في الواقع ما هو متصل، يكون قد غلق إلى غير ذلك، فالاحتمالات تجري في مثل هذا. فبعضهم يقولون بأنه دخل على الواتساب ورأى زوجته المتصلة يرسل كذا، ما ردت عليه، قال إذا أكيد ندري مع من، يقوم يطلقها، ما يدري أنه أحيانا يعلق الاتصال. هذه أشياء كلها يعني عبارة عن أجهزة، عبارة عن أشياء بشرية، يعني ما تدل على خلاص تبني الأحكام عليها. لك أن تسأل، لك أن تستفسر، لك امشي أمرك على حسن الظن، على حسن الظن. يا أخوة، وضعت هذه الوسائل للتواصل، فإن لم تكن لزيادة الخير، لزيادة الصلة تكسر ولا تترك، والله المستعان. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا إسحاق وهو من رهويه، قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، في بعض الروايات حتى تفهم عنه. قال إسحاق بن منصور: جزاك الله خيرا. وذكره الحافظ أيضا، هو إسحاق بن منصور وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الله بن مثنى أي بن عبد الله بن أنس. قال: تقدم القول في باب من أعاد الحديث ثلاثا في كتاب العلم، وقدم هنا السلام على الكلام، وهناك العكس، وتقدم شرح وقول الإسماعيلي إن السلام إنما يشرع تكراره إذا اقترن بالاستئذان والتعقب عليه، وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب، وبهذا جزم النووي في معنى حديث أنس. وكذلك لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة. قال في تحفة الأحواذ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثة كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا حتى يفهم، ولعل هذا كان هديه في السلام على الجميع لكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا فلما لم يجبه أحد رجع، وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته ثلاثا. ومن تأمل هدي علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام منه كان أمرا عارضا في بعض الأحيان انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ يا أبو موسى كأنه مذعور وهو الأشعري يعني خائف، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منع؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة. وهذا قد أخذ به من يرد خبر الآحاد مع أن الحديث رد عليه، فإن عمر بن الخطاب لم يطلب عدد كثير بحيث يصير الحديث متواتر، إنما أراد أن يتأكد من أمر، لأنه أصلا عمر بن الخطاب من أكثر المجالسين للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سمع منه هذا الحديث. وليس معناه أنه يطعن في عدالة أبي موسى رضي الله عنه، حاشاه، فهو يعرف لأبي موسى فضله، وأبو موسى من خيرة الصحابة، ولكن قد يهم الإنسان أو قد لا يحفظ أو قد يفهم يعني على غير الفهم، فأراد أن يتثبت من هذا فقط. فالحديث ما زال في سلم الآحاد. أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي مسلم زيادة أن أبي بن كعب قال له: اتق الله يا عمر. فقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة وحدثني يزيد عن بسر سمعت أبا سعيد بهذا. واتفق الرواة على أن الذي شهد لأبي موسى عند عمر أبو سعيد، إلا ما عند البخاري في الأدب المفرد من طريق عبيد بن حنين فإن فيه: فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر. هكذا بالشكوى في رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة في هذه القصة فقال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلن تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجده قال: يا أبو موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، وفي لفظ يا أبا المنذر، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، أنا سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. هكذا وقع في هذه الطريق، وطلح بن يحيى فيه ضعف ورواه الأكثر أولى. أما القول هذا لعمر موجود في مسلم، لكن الشاهد في مسلم أنه أبو سعيد، الشاهد في مسلم أبو سعيد أرسلوه على هذا، فلا يمنع أن يكون شهد أبو سعيد وتلفظ أبي بن كعب بما تلفظ به من باب النصيحة ودعوة عمر إلى الترفق، وهو رفيق رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن أو يكتفي بقرينة الطلب؟ يعني إذا جاء في نفس الوقت وهو ينتظره ما يحتاج إلى استئذان، مثلا جالس في بيته فقال: اذهبوا الفلان يأتي، هو مستعد له أصلا. لكن إذا كان قد أرسل مثلا في الصباح يبحث عنه والضيوف في العصر، ما يأتي يدخل على طلب الصباح، يحتاج إلى أن يستأذن. قال: وقال سعيد من قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه كذا الأكثر، ولفظ البخاري إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذن، ولفظ أبي داود مثله وزاد إلى طعام. قال أبو داود لم يسمع قتادة من أبي رافع كذا في اللؤلؤي عن أبي داود، ولفظ من رواية أبي الحسن ابن العبد يقال لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا كذا قال، وقد ثبت سماعه من في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وأخرج له شاهد موقوفا عن على ابن مسعود قال إذا دعي الرجل فهو إذنه، يعني على المعنى الذي قلت لكم، إن كان قد جاء في حينه فهو إذنه، وإن لم يأتي في حينه فليس بإذن الله. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد ويقال له ابن دكين، قال حدثنا عمر بن ذر قال وحدثني محمد بن مقاتل وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو المروزي ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد هو ابن جابر المكي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعوهم إلي، قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا، يعني هذا زيادة خير إلى خير، اقتصر منه على هذا القدر لأنه الذي احتاج إليه هنا وساقه في الرقاق بتمامه كما سيأتي، وظاهره يعارض الحديث الأول، ومن ثم لم يجزم بالحكم، وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين، إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى الاستئناف الاستئذان، وكذلك إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة، وإلا لم يحتاج إلى استئناف إذنه. قال ابن التين لعل الأول في من علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني بخلافه. قال والاستئذان على كل حال أحوط. نعم هذا هو الذي أشرنا إليه وفقنا الله له وله الحمد والمنة.